العربي الجديد بودكاست.
وراح لعند أهلي وتبرع لهم، قال لهم أنا بدي أعلم بنتكم موسيقى وما بدي أي مقابل.
هذا التعدد بالغناء ما ضيع هويتي؟
بلا.
أنت ضايعة هلأ؟
أنا ضايعة. وحتى اعتبروه أنه هو عم يشوه الموسيقى العربية مثلا.
رجعتي هي المصاري اللي صرفتي عليها؟
لا والله.
عشان تنشري أفكارك؟
لا والله.
لا والله.
الدنيا حر، الدنيا حر، أنا عايزة أخرج أتهوى.
مين انتخبتي؟
أنا ياكي تطلعي تحكي مشان الدكتور. ما بخفيكي خوفي أكيد، يعني أنا بس سمعت أم كلثوم عم تغني شارة كونان.
معلمتك الأولى وقفت في طريقك.
ما بعرف يعني إذا هالمخرجين شافوا فيني خير. يمكن لو ما شافوا فيني خير كتير كانوا شغلوني من زمان. في عنا قرابة مع أسمهان وفريد الأطرش،
والدتك من بيت الأطرش طبعا.
فنحن طلعنا آخر شيء عم نعمل لقاءات صحفية مشان نشكر مؤسسة الأمانة العامة والسيدة الأولى. كتير تسألني أسئلة العلاقة بالقضية الفلسطينية، خاصة مؤخرا لأنه هذا الموضوع دخل لنقاشات بين الأطفال والمراهقين، وصار يعمل مشادات بين الأطفال بالمدارس بفرنسا.
صوتها بيستدعي ذاكرة جيل كامل، جيل التسعينيات تحديداً، بعد تربعها على عرش غناء شارات الكرتون عربياً. بس كتار ما بيعرفوا إنها صاحبة وجوه فنية متنوعة، معروفة بموقفها السياسي وانحيازها الإنساني لمواطنيها السوريين ولقضايا عربية تانية. بس قلة كمان بيعرفوا إنه هذا التمرد والنزعة للتحرر والموقف الواضح كان شخصي قبل ما يكون شأن عام. ضيفتنا في بودكاست في الظل الفنانة السورية رشا رزق. أهلا وسهلا رشا.
أهلا يا هزار، شكرا على هالمقدمة.
حبيبتي كيفك؟
تمام الحمد لله.
كنتي بالدوحة من فترة قصيرة؟
أي نعم.
جيتي وجبت الشوبات معي؟
جيت وجبت الشوبات والله.
رشا، يصعب على اختصاصيي التشريح اليوم أن يميزوا دماغ فنان بصري أو كاتب أو عالم رياضيات، ولكن في إمكانهم أن يميزوا دماغ موسيقي محترف من دون أدنى تردد. هذا الحكي مش إلي، هذا الحكي لأوليفر ساكس الكاتب وطبيب الأعصاب البريطاني. كيف دماغك مختلف عن جد؟
دماغي يعني ما بعرف إذا هو مختلف ولا لا، بس يعني أنا من خلال قراءاتي عن الموسيقيين بشكل عام إنه الموسيقى لها أكيد مكان خاص بالدماغ، يعني نوع من أنواع الذكاء يعتبر الأذن الموسيقية. وهذا الشيء يعني بيميز أشخاص عن أشخاص آخرين. هذا الشيء أنا عشته مع يعني طلاب الموسيقى بحكمي أنا كنت أستاذة بالمعهد العالي، وكان يجينا كتير طلاب يعني يتقدموا للمعهد العالي، فبيبين وطبعا ناس منقابلهم بالحياة كمان، بيبين معنا الأشخاص اللي عندهم ذكاء موسيقي والأشخاص اللي عندهم إياه بشكل أضعف. فدائما اللي عنده هذا الذكاء الموسيقي اللي مسميه الموهبة الموسيقية بيكون أقدر على التطور بتعلم الموسيقى بشكل أسرع من الشخص اللي ما عنده هذا الذكاء. وكنا كمان نميز يعني بين طلابنا بالمعهد العالي، دائما في طالب موهوب أكثر من طالب، يعني يبدو في عامل جيني هذا اللي هو هذا الذكاء الموسيقي، وهو ممكن يكون وراثي حقيقة هذا الشيء، يعني وراثيا تلاقي بالعائلة الكل بيحب الموسيقى والكل عنده هالأذن الموسيقية وقدرتهم على تمييز بين النوتة الصحيحة والنوتة النشاز، يعني هذا نوع من أنواع الذكاء. هلأ أنا كمان قرأت يعني دراسة أخرى بتقول أنه صار في إحصاءات للأطفال يلي بيتعلموا موسيقى هدول الأطفال بتكون علاماتهم بمادة الرياضيات أعلى من غيرهم. ليش؟ يعني سألت أحد أصدقائي هو طبيب عصبية فقال لي إنه مكان الذكاء الرياضي والذكاء الموسيقي بالدماغ هن جنب بعض متقاربين. وبالتالي لما يعني نشتغل على الموسيقى ونتمرن موسيقى فالتروية الدماغية اللي بتجي على الذكاء الموسيقي يبدو أنه كمان بتروي الذكاء الرياضي، وبالتالي هذا فعلا منشوفه حقيقة أنه بيصير فيه يعني بيزيد هذا الذكاء الرياضي أيضا.
بتعرفي رشا، بكتاب أوليفر ساكس أذهلني هذا الطبيب بعدد الحالات اللي أوردها لناس اقتربوا من تجربة الموت. بعضهم طلع عنده ورم بالدماغ، بعضهم أصيب بصاعقة برق، بعضهم تعرض لحادثة سيارة، بعضهم يعني توقف قلبه لدقائق بمجرد يعني العودة والتعافي بعد مثلا أسبوع أو أسبوعين. أظهروا هدول المرضى هيك نزعة غريبة باتجاه الموسيقى. حابة أسأل أنت إمتى ضربك البرق رشا؟
لا يعني
وصارت عندك هالنزعة للموسيقى؟
أنا
يعني
بتمنى يعني أقرأ أكثر دراسته لهذا الطبيب، لأنه موضوع أنه الحادث المؤلم أو حادث دماغي أو أحيانا بتكون كوما، يعني بتكون هي بتخلق مو بس ذكاء موسيقي، أحيانا بيصير الشخص بيلاقي حاله مثلا يعني صار عنده ذاكرة غريبة، ذاكرة شديدة، أو ذكاء من نوع معين، أو يعني هذا الشيء أكيد ما له تفسير، هذا بده ناس كتير اختصاصيين يعني يدرسوا هاي الحالات. أنا ما بتصور، ما بعرف يعني إنه ممكن يعني يخلق ذكاء موسيقي، بيكون هنا عندهم هذا ذكاء بس بيجوز ما لهم مدربينه، ما لهم فايتين بعالم التعلم الموسيقى أو الاحتراف، بيكون عندهم يعني يمكن بشكل جيني وفجأة هيك
في شيء بيحرروا
قرار أو
كهرباء بتحرروا مثلا،
ممكن ما بعرف يعني هذا ما يعني هذا ما بيقدر شخص موسيقي يعني يعطيك هالمعلومة، لأنه هذا صرنا بفتنا بعلم الأعصاب والدماغ يعني أكيد. أنا ما صعقني البرق والله، ما بتذكر
شو اللي صعق.
ما بعرف لكن
من أين أتت هذه يعني النزعة للموسيقى، من وين إجت؟
هلأ لا شك أنه هي عائلية، لا شك يعني إحنا بالبيت أنا أول معلم لإلي هو والدتي، يعني هي أول من علمتني الألحان. في أغاني أنا بذكرها لفيروز، بذكرها بصوت أمي، هي حفظتني ياهن وحفظتني ياهن يبدو مع أخطاء. فأنا بس كبرت وسمعت الأغنية فكرة حالي حافظتها أنا، بس وقت بسمعها بصوت فيروز بقول ألا هي أمي معلمتني إياها غلط، في أخطاء صغيرة إنه هي أمي بقى عملت تأويلها الخاص للأغاني، فأنا حفظتها من والدتي قبل ما أحفظها من المغني الأصلي، يعني في كتير أغاني هيك حفظتهم أنا، فهي معلمتي الأولى. زائد إنه أنا أخواتي كلهم عندهم أذن موسيقية جيدة، كلنا بالبيت منحب الموسيقى، يعني دائما الموسيقى لا تتوقف عنا بالبيت. يمكن كنت أسمع أنا صغيرة موسيقى قبل ما أكتر ما أسمع هلأ ببيتي. زائد أنه بالعائلة من جهة والدتي نحن في عنا قرابة مع أسمهان وفريد الأطرش.
والدتك من بيت الأطرش طبعا؟
أي نعم. فيعني في شيء جيني، هذا اللي كنا عم نحكي عنه، هذا النوع من الذكاء الموسيقي يبدو أنه هذا موجود بالعائلة، لأنه أنا كمان عندي أقاربي كمان موسيقيين محترفين، عندي بنت خالتي لبانا القنطار كمان،
نوجه لها تحية فنانتنا
فهي كمان يعني من أول مغنية أوبرا محترفة يعني بسوريا. كمان عندي من أولاد عمتي عازفين إيقاع وعازفين فلوت
كمان من ناحية الوالد.
أي نعم أي نعم. فيعني
في اهتمام موسيقي،
في اهتمام
موسيقي، معناتها التنشئة الموسيقية بتلعب دور.
أكيد أكيد بتلعب دور، أكيد
ما أنا حاسمة لكن بتلعب دور
أكيد. مشان هيك بنرجع على موضوع إنه الموهبة الموسيقية هي شرط لازم غير كافي.
معلمتك الأولى وقفت في طريقك.
أي نعم.
شو هالمفارقة؟
أي نعم. والله يعني بتعرفي بحكم العائلة المجتمع إنه يعني امرأة تحترف الموسيقى والفن والغناء، هذا الشيء يعني اجتماعيا غير مقبول، مرفوض، وبالعائلة كتير كان صعب يعني، لأنه بيعتبروا بعائلة أمي إنه أسمهان كانت مأساة موتها وكيف كانت نهايتها، كتير شغلة مؤلمة يعني. فمشان هيك ما بدي يعني إنه أنا أعيش نفس الشيء. والمجتمع أكيد مجتمعاتنا العربية محافظة وما كتير يعني بتشجع النساء على الفن وخاصة الغناء، فكانت رافضة الموضوع.
والدتك ووالدتي؟
والدي كان متوفى وقت أنا قررت،
وقت بلش الصدام. لا
أي نعم أي نعم
كان متوفى.
أي نعم.
بلشتي دراستك دراسة اقتصاد، يعني رجعتي للعالم المجرد والأرقام.
مو مجرد، أنا كنت بتمنى أدرس رياضيات وفيزياء، هذا اللي كنت، هذا كان حلمي. يعني علوم مجردة. تجي علم الاقتصاد هو تطبيقها إلى هذه العلوم المجردة، يعني هذا الشيء اللي أنا ما بحبه الحقيقة أبداً أبداً أبداً.
درستي بس؟
درست سنتين وتركت بنص الطريق.
تركتي وبعدين لوين؟
وبعدين رحتي؟ صرت يعني اتهرب من دروس الجامعة لأنه كانت مفروضة، يعني أمي فرضت علي أني أنا أروح على كلية الاقتصاد، وأنا ما كنت أبداً حاببتها.
بدها تخليك تطلعي بزنس وومن مثلاً؟
نعم بزنس وومن. أنا أبداً مالي بزنس وومن أبداً يعني. المهم فصرت اتهرب ورحت لعالم الأدب، التحقت بالمركز الثقافي الفرنسي وعملت صفوف عليا باللغة الفرنسية، صفوف أدبية بالمراسلة مع جامعة السوربون. فبعدين وصلت لمرحلة أنه أنا لازم كمل دراستي، عملت سنتين بدمشق ولازم أطلع على باريس كمل، لأنه ما بقدر أخذ ليسانس الأداب من دمشق، لازم تكملت الدراسة تكون بجامعة السوربون بباريس. فوالدتي كتير اعترضت انه لا انت بعدك صغيرة بدك تسافري لحالك، معنا بنات يسافروا لحالهم الى اخره. فصرت بمأزق انا يعني انه انا جامعتي ما كملتها ولازم كمل ادب فرنسي، شو اعمل؟ فكان اقتراح اخواتي على والدتي، اختي واخي، انه رشا موهوبة بموسيقى وهي من زمان يعني أخذ دروس غناء ونشيطة بالموسيقى، خليها تفوت على المعهد العالي للموسيقى. هي عم بحكي لكم قصة حياتي.
إحنا أصلاً بدنا نعرف قصة حياتك.
المهم فوالدتي رفضت رفضاً تام، لا خليها ترجع الجامعة. وأنا قلت لها مستحيل مستحيل يعني.
أنت طبعاً الأصغر بإخواتي.
أنا الأصغر بإخواتي. أي نعم. يعني ضغطوا على والدتي، صار في ضغط عليها، لا خليها تفوت على المعهد، معهد كويس. وكان المعهد العالي للموسيقى فاتح لسه بعده جديد يعني بالحدود 90 كان فاتح المعهد. فضغطوا عليها وأنا يعني حضرت ب15 يوم فقط تحضير، كان يعني كنت لسه فحص القبول، فوجئت بفحص القبول أنه كتير كان موعده قريب، وجهزت حالي وجهزت الامتحان وقبلت بالمعهد. أنا تفاجأت.
بس أنت طبعا لبانة كمان بنت خالتك كانت سابقتك.
دربتني؟ أي نعم.
كانت وهي سابقتك دربتني. عم تدرس.
أي نعم.
هي مو بس دربتك، يبدو فتحت لك الباب يعني.
فتحت الباب العائلة، لأنه صاروا إخواتي يقولوا لوالدتي أنه هاي لبانة
بنت أختك.
بنت أختك ومورة ممتازة ومميزة جدا. طبعا لبانة يعني كانت من أهم وأميز الطلاب بالمعهد، فانه يلا يعني هي اللي فتحت لي الباب الحقيقه.
اذا دخلتي المعهد، دخلتي طالبه غناء؟
نعم.
اوبرا؟
نعم.
يعني ليش في اوبرا اصلا بسوريا او لا. حتى يعني انا اسفه.
مزبوط سؤالك بمكانه
محله
اكيد اكيد
ذاك الزمن. بعدين صار في اوبرا الاسد.
سؤال مشروع. قسم الأوبرا صحيح كان هو القسم الوحيد، قسم الغناء الوحيد الموجود بالمعهد العالي للموسيقى، وأصلا كله بالوقت اللي أنا دخلت فيه للمعهد كان مختص بالموسيقى الكلاسيكية العالمية الغربية. ما كان في قسم غناء ولا موسيقى شرقية، يعني كنا ناخد مواد نظريات موسيقى عربية فقط، هي المادة الوحيدة، وكنا ناخد تاريخ موسيقى عربية أيضا، هدول المادتين الوحيدات كنا ناخدهم متعلقين بالموسيقى العربية. بعدين افتتح القسم العربي بشكل متأخر. يعني أنا كنت تخرجت وصرت عم بدرس. ليش؟ استصل حلوادي اللي هو أسس معهد العربي وأسس معهد العالي
وكان عميد المعهد العالي لسنوات.
نعم. هو يعني يبدو ارتأى أنه الموسيقى العربية نحن ببلد عربي وبإمكان أي شخص يتعلم يعني الموسيقى العربية. في كتير أساتذة، في كتير موسيقيين موجودين، يعني اللي بده يتعلم عود في بلاقي 100 أستاذ وقانون وناي فيه متوفرين، ولكن ما في يعني تدريس موسيقى كلاسيكية، زائد أنه في آلات معينة موجودة بالأوركسترا هي ما لها آلات شائعة يعني الاستخدام بمجتمعنا لثقافته وثقافة عربية، وبالتالي هو بحاجة بنية تحتية لإنشاء أوركسترا. يعني في آلات مثلا مثل البسون، الأوبوا، الفرنش هورن، الآلات النفخية،
كل آلات تقريبا ما بنعرفها
ما موجودة أبدا تماما. فهو لحتى ينشئ أوركسترا كاملة هو بحاجة هدول العازفين، وبالتالي إذا بده يعمل كادر سوري لأوركسترا سورية لازم يدرب هدول العازفين بدءا من كونهم طلبة بالمعهد، مع أكيد الأساتذة الأجانب اللي هن كانوا روس غالبيتهم بحكم الاتفاقيات التعاون العسكري والثقافي
والفني
بين سوريا وروسيا، وهي اتفاقيات قديمة جدا يعني من أيام الاتحاد السوفيتي. فكان عنا نحن خبراء نسميهم حتى خبراء روس مثل خبراء العسكريين، خبراء موسيقيين، وكانوا من يعني من 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 مستويات جيدة. يعني أكيد بتتفاوت المستويات، في ناس أحسن من ناس، بس كانوا بشكل عام أساتذة كتير جيدين، وعملوا يعني قاعدة بنية تحتية طلاب تمرنوا معهم، وكانوا حتى يعزفوا جنبا إلى جنب بالأوركسترا. كانت الأوركسترا مخلطة، يعني تلاقي الأستاذ قاعد وجنبه طالبه بيعزفوا مع بعض بالأوركسترا، لحتى شوي شوي نحن نخلق أوركسترا كاملة بكادر سوري كامل. وبالتالي تأخر معهد العالي لإنشاء قسم موسيقى عربية لهذا السبب. يعني يبدو هو ارتأى أنه هذا الشيء بياخد وقت، لأنه صناعة عازف موسيقي هي فعلا صناعة، يعني هذه بتاخد وقت. عشان هيك الموسيقى دائما بنتعلمها من الطفولة نحن، لأنه بده وقت لحتى تربى الـ يعني غير الثقافة الموسيقية، القدرات الجسدية. كيف أنت بتربي رياضي؟ الموسيقى فيها جزء من الرياضة أيضا، من التمرين طبعاً. الأصابع، النفخ، كل هال
طبعا يعني بدها قدرات جسدية
وهذا بده وقت طويل. فمشان هيك كان القسم الوحيد يعني نوصل بالنتيجة هو كان قسم الأوبرا.
بس يعني هلأ أنا رشا، يعني إذا هو عم بيجيب أسماء آلات عجيبة غريبة
بالنسبة لإلنا،
يعني كان في طالب يجي يتقدم يقول أنا بدي أتعلم على البسون؟
لا أكيد لا.
إذا هو مش سمعان فيه بالمية. يعني
100% لا أبدا. لكن اللي كان يصير إنه
الآلة اللي تختار العازف
صلح الوادي اللي يختار الآلة والعازف. كيف كان يصير؟ غالبية الطلاب اللي كانوا يجوا من كل المحافظات السورية، يلي مثلا يجي يقدم امتحان على العود، على القانون، على الناي إلى آخره،
الآلات المعروفة
العربية. فهو يشوف مثلا اللي مستواه يعني ما له كتير عالي على آلته، يقول له يعمل معه مثل صفقة، يقول له يا ابني شو رأيك تدخل بدخلك على المعهد العالي للموسيقى، ولكن
بغير على هاي
تمام بغير آلة. ففي طلاب يقولوا له أوكي، يعني بدهم يتعلموا يدخلوا لمعهد عالي يعني دراسة جامعية، وبدون يصيروا جزء من هالمنظومة من هالأوركسترا، فيقولوا له أوكي يرضوا.
رشا أنت بالإضافة للأوبرا غنيتي موشحات وطرب عربي وروك وبوسانوفا.
بوسانوفا
هذا التعدد بالغناء ما ضيع هويتك؟
بلا.
أنت ضايعة هلا؟
أنا ضايعة. هلا هو مجبر أخاك لبطل، يعني هذا اللي بيتعلم موسيقى وبيحب الموسيقى كتير زيادة، فبصير أي شيء يعني بيعجبه بصير بده يتعلمه. عندي شغف اتعلم أي شيء.
أنت جوعانة للموسيقى.
إيه. فأي شيء هيك بحبه خلص بدي أتعلمه وبدي أسمع موسيقيين وفوت فيه بس هذا بالنهاية يعني بيصنع هوية الفنان، هو ما هو منتج هذا المخزون الكبير اللي جمعه عبر هالسنين. الموسيقى العربية تعلمتها من طفولتي من عمر 9 سنوات بالمدرسة، كان عنا أستاذ موسيقى أستاذ نعيم حنا الله يطول بعمره، فاكتشفني هيك بأحد الأعياد تبع المدرسة قالوا مين بيطلع بيغني، رفعت إصبعتي طلعت غنيت أغنية فرنسية
فرنسية من هديك الأيام.
إيه لأنه أنا كنت بمدرسة رهبات، فمدارس الرهبات بيعلموا يعني كنت أتعلم فرنسي وعربي يعني بالتوازي، فسمع صوتي الأستاذ وهيك يعني شاف فيني موهبة وقال لي أنا بدي أعلمك موسيقى، وراح لعند أهلي وتبرع لهم قال لهم أنا بدي أعلم بنتكم موسيقى وما بدي أي مقابل. فأهلي هيك عجبتهم الفكرة أكيد، وصار بقى يعلمني الموسيقى العربية الكلاسيكية من موشحات من أغاني كلاسيكية طربية طويلة قدود أدوار، وبالتالي تعلمت المقامات والإيقاعات. يعني هذا الشيء استمر من طفولتي لفترة الإعدادي يعني، وهذا الشيء طبعا بالتوازي كان مع مشاركتي بمسابقات تبع طلائع البعث، لأنه كان في مهرجانات للأطفال يعني، لأنه هو هذا كان النشاط الوحيد اللي موجود للطفولة.
كنت طليعية؟
نعم بسوريا، ويعني ربحت مسابقات، أنا رائدة على القطر وبالغناء المهم، وشاركت بمهرجانات تبع الطلائع وهيك، وطبعا كنت غني يعني يطلب مني غني هاي الموسيقى العربية التقليدية، كانت يعني بالنسبة لطفلة مثلي كان شوي صعب لأنه أغاني كلها أغاني تقيلة يعني تقولي لطفل عمره هيك 9 سنين وكذا بدك يعني تغني لعبد الوهاب ولأم كلثوم، ما كان سهل خاصة أنه أنا شوي يعني بحكم المدرسة كنا نحفظ أغاني غربية فرنسية أكثر شيء، ولكني دخلت يعني للعالم الموسيقى التقليدية الطربية وكان كتير سهل يعني بسهولة تعلمت.
طب شو اللي تملك قلبك من هي الأنواع الغنائية؟
ما فيني يعني
لليوم؟
بحبهم كلهم يعني، لما تدخلي أي مجال وتدرسي بعمق ما فيك ما تقدري قيمته الفنية. يعني أنا بعشق الموسيقى العربية الطربية الأصيلة القديمة، بحب كل شيء قديم شو بتحبي بلون أعتى شيء يعني بحب ألحان زكريا أحمد، بحب أغاني أم كلثوم القديمة منيرة المهدية، هدول الشغلات لأنه إذا فهمنا الموسيقى العربية بهديك الفترة بنقدر نفهم كل شيء إجا بعد يعني.
وبتحبي طبعا التراث والموشحات طبعاً. وكل هاي بس عندك موقف
طبعا،
عندك موقف أنت رشا من اللي تنطعوا لتجديد التراث.
يعني كلمة تجديد التراث
مع أنه نجحوا بين قوسين،
نجحوا
كان في إلهم جماهيرية وشعبية.
جماهيرية هلأ هون بقى يعني كل هاي مصطلحات بدنا نرجع نعيد تعريفها يعني
فيها.
النجاح شو هو؟ النجاح الجماهيري زائد أنه موضوع تجديد وموضوع التراث، كلها هي ثلاث
تجديد ولا تشويه
أيوة
ولا
هي ثلاث مصطلحات كل وحدة بدنا نوقف عندها يعني حقيقة. يعني شو نعرف التراث؟ يعني هاي الموسيقى يلي هي وليدة هاي الأرض هاي المنطقة، واللي هي مضى عليها زمن معين وخلص صارت من كلاسيكيات الموسيقى أو الثقافة الموسيقية لمجتمع ما، خلينا هيك نعرفها بهذا الشكل. اليوم نعتبر نحن مثلا محمد عبد الوهاب تراث من التراث الموسيقي العربي مثلا، خلينا نعتبره مرق عليه يعني
50 سنة
فهو من يعني هذا شو بيقولوا له مخزون الموسيقى العربية ومن أعمدة الموسيقى العربية. محمد عبد الوهاب مثلا ما هي أحد الأمثلة، كان يعتبر خارج عن الخط التقليد الموسيقي العربي القديم،
يعني خلينا نقول عنه مجدد.
مجدد اعتبروه مجدد، وحتى اعتبروه أنه هو عم يشوه الموسيقى العربية مثلا بزمنه. محمد عبد الوهاب مثلا أكيد أخذ يعني ألحان غربية وإلى آخره، ما رح نحكي عن هذا الشق، رح نحكي عن شق الموسيقى العربية اللي هو فعلا كتبها بكل أصالتها العربية والتقاليد العربية بالتأليف، المقام والإيقاع وإلى آخره. لما كتب محمد عبد الوهاب أو فريد الأطرش أو زكريا أحمد أو الصنباطي أو كل هدول المؤلفين الكبار، كانوا دائماً عم يبحثوا عن اللحن الجديد. شو يعني؟ يعني المبتكر، تمام؟ يعني اللي ما حدا ألفه قبل هون. ما كانوا عم يقولوا نحن بدنا نألف تراث، هن تحولوا بعدين إلى تراث. فكتير ندير بالنا على هذا الموضوع، إنه كلمة الأصالة مو يعني القدم، كلمة الأصالة
هو الشيء
هي
الحقيقي.
الجدة، تمام، مزبوط. هي الجدة وهي الابتكار وهي الفرادة، هي كلمة الأصالة. في كتير يعني خلط بالمصطلحات للأسف، يعني باللغة العامة وبالصحافة، يعني بتنعاد كلمات تفرغ من محتواها وأحيانا تعطى يعني محتوى مخالف.
مزبوط.
الأصالة
معاكس مرات.
مو القدم، الأصالة هي الابتكار والجدة. فنان أصيل أو بالأحرى بيقولوا له أوريجينال، يعني باللغات الأجنبية، لأنه هو اللي اخترع هاي الفكرة، هو اللي ابتكرها، ما حدا ابتكرها قبله. فموضوع تجديد التراث بالشيء اللي ذكرتيه اللي صار، هو لا تجديد لأنه هو عبارة عن يعني استيراد ألحان قديمة غربية وتطبيقها على ألحان عربية، زائد في تجارب كتير أخذت من اللحن العربي ميزته الشرقية اللي هي الإيقاع أو المقام، لحتى يتطوع على المقامات الغربية. هذا تجديد؟ هذا ما له تجديد، ما في جدة أبدا بالموضوع. هذا والتراث راح التراث، لأنه كل الدسم اللي موجود باللحن الشرقي راح، وبالتالي
هيك نحن
هذا عبارة عن مثلا مثل خلينا نسميه يعني موسيقى لايت، هيك أخذت يعني من كل العمل وأهميته وصار هيك يعني موسيقى عاملة رجيم، عاملة لايت، راح كل الدسم وكل المادة الفنية المهمة اللي كانت موجودة باللحن الأصلي. فأنا ما كتير مع تجديد التراث بهذا الشكل. أنا مع كتابة ألحان عربية فيها ميزة اللحن العربي، المقام والإيقاع، ولكن ابتكار ألحان جديدة، ألحان ما كتبت من قبل.
طب شو اللي بيمنع اليوم الموسيقيين من عملية الابتكار هي؟
بدها بحث موسيقي وبدها ثقافة عالية. أنا لأبتكر لحن جديد من هالقواعد، قواعد الموسيقى العربية، بده يكون أنا عندي مخزون طويل، بعرف كل الألحان السابقة، يعني عندي مخزون كبير لحتى أنا بس بدي ألف شيء يكون مختلف عن كل ما سبقه. فهذا مو سهل، هذا بده بحث.
رشا، أنت والدتك من السويدة، يعني المنطقة المحلية فيها هيك غنى بالتراث الغنائي الأهلي، ما فكرتي انك يعني تشتغلي عليه تعملي فيه؟
انا ما
ربيت من باب هذا
يعني.
الموقف
لا انا ما ربيت بسويدا، يعني انا كنت روح بمناسبات سعيده او حزينه، وزور اهلي واخوالي هنيك وخالاتي، ف يعني انا بعرف الالحان هنيك بالجبل من خلال الاعراس الشعبيه او المآتم، لانه كمان في غناء جنائزي موجود كمان بسويدا، نوع اخر اكيد. يعني يعني بعرف كتير ألحان، ولكن يعني أنا ما ربيت هناك، أنا ربيت بدمشق، وبالتالي أنا الشيء اللي تعلمته بالموسيقى هي أكثر الموسيقى الطربية، خلينا نقول مو الشعبية، ما رح أقول فولكلورية لأنه شوي مصطلح كمان في عليه مآخذ، الموسيقى التقليدية الكلاسيكية خلينا نقول العربية اللي هي الموشحات والقدود والأدوار، أنا هذا الشيء اللي درسته أكثر يعني.
طب يعني مع كل هي الثقافة الموسيقية رشا والغنى والجهد المبذول، اتجهتي للغناء لشارات كرتون الأطفال. أنا بعرف أنه أنت حكيتي جملة أنه اللي بيروح بمسار بده يكون محترمه وبيحبه
طبعا،
بس ما بتشعري أنه هذا الفن ظلمك شوي أنك أطرتي يعني فيه أكثر من غيره، ولو أنه يعني فترة زمنية طويلة أصلاً.
خلينا نقول أنه النجاح الجماهيري كان بفضل أني أنا غنيت لمحطة تلفزيونية، وبتعرفي أنت يعني عندك محطة إعلامية وبالتالي أنت دائما في بث دائم لأعمالك ولصوتك وليلا نهارا على محطة تلفزيونية، وهذا بحقق وصول وانتشار، فالانتشار كان يعني ما بدي سميه نجاح، رح سميه انتشار، لأنه كلمة نجاح كمان يعني دائما نقرن النجاح بالنجاح المادي أو النجاح الجماهيري، وهذا مو صحيح، يعني مو هيك النجاح برأيي أنا، هو حقق لي انتشار خلينا نقول، وبالتالي الناس كلها عرفتني عن طريق أغاني الكرتون، وأغاني الكرتون هي بتنوع شديد يعني بحكم تنوع الأعمال الكرتونية، أنت بتعرفي يعني عندنا من أعمال الأكشن للأعمال الكلاسيكية التاريخية للأعمال الرومانسية اللي شوية فيها قصص يعني وروايات أدبية إلى آخره، الأعمال التعليمية، كل نوع من أنواع أعمال الكرتون له نوع موسيقى مرافق له، وهذا يتطلب كمان أن الواحد يكون عنده غنى بالأنماط الموسيقية اللي بيتقنها، وهذا الشيء اللي ساعدني أنا كمان أنه أشتغل بعالم الكرتون اللي هو كتير متنوع وما له سهل، يعني نحن دائما للأسف يعني من قزم شوي من الأعمال الأطفال، مع أنه
نقلل من قيمتها،
مع أنه هدول أطفالنا وهدول في الذات أكبادنا، هدول لازم نقدم لهم أحسن شيء ولازم نهتم بكل شيء كل ما نقدم لهم يعني. فهو يعني هذا العمل بعالم الكرتون ما اضطرني، يعني انا وصلت جماهيريا وانتشرت كتير، اخذ من وقتي، اكيد اخذ من وقتي لانه ما قدرت يعني كتير انجز اعمال بانماط اخرى، ما كان عندي الوقت، وبنفس الوقت انا كمان إنتاجي لأعمالي الخاصة بما أنه هو إنتاج مستقل وأنا بنشو على حسابي الخاص، فأنا بحاجة عمل يعيلني ولحتى أقدر أمول أعمالي، لأني أنا فنانة مستقلة ما اشتغلت مع شركات إنتاج عربية.
إحنا عندنا مشكلة شركات إنتاج
طبعاً. طبعا مشكلتنا بشركات الإنتاج أنه هي بدها نمط واحد، نمط واحد، يعني صاحب رأس المال بيفرض النمط الموسيقي اللي بده يتقدم بالسوق الموسيقية العربية، وهي مشكلة كبيرة، يعني هذا الشيء كتم يعني هذا نوع من القمع لحرية التأليف الموسيقي على فكرة، هذا شيء قمعي، بس فرضه السوق، فرضه صاحب رأس المال اللي هو برأيه هو تاجر برأيه أنه هيك هذا النمط الموسيقي لازم يسود وينتشر، فبصير الضخ الإعلامي والدعاية كلها لها نمط واحد من الموسيقى ونمط واحد من الكلمات، حتى مواضيع تقريبا كلها متشابهة كلها نفسها، فأنا ما قدرت يعني أخضع لهذا الشيء ولا حبيته ولا بيشبهني.
انت انتجتي ألبوماتك الخاصه
تمام، فاثرت اني انا بكتب اعمالي وانا بنتجها لانه بتشبهني، بدي شيء يشبهني
وانت صرفتي عليها.
نعم.
رجعتي هي المصاري اللي صرفتي عليها عشان تنشري أفكارك؟
لا والله. لا والله.
شو بدنا نضل خسرانين
يعني. هيك الفن الهادف.
لو درستي اقتصاد كنت عرفتي بيجوز.
الله يرحمك يا أمي.
الله يرحم والدتك. هلا طبعاً أنت عندك نزعة فظيعة للاستقلال والتمرد.
أي نعم.
خطي الإنتاج لحالك. واشتغلتي في التلحين كمان.
أي.
والتلحين هو عالم يعني للرجال أكثر منه للنساء. ليه رشا؟
ما في أي سبب.
مع أنه في ملحنات قديمات يعني أخته لهارون الرشيد أي. الخليفة كانت ملحنة.
أي لأنه أخت الخليفة بيخلوها تلحن. مدعومة. هاي معلش. بتيجي واحدة من عمة الشعاب ما بيخلوها.
أم كلثوم لحنت كمان.
أي نعم.
تغلبتي بهذا الخوض؟
أبدا
أبدا.
لا لا من يوم يومي أنا من أنا صغيرة كنت لحن أناشيد كتاب القراءة ما أقدر أحفظهم غير لغنيهم.
آه هيك
بصير لحنهم. إيه وسجل هيك وحط المسجلة وسجل صوتي كنت حتى كل كتاب القراءة لحنته أنا.
طبعا حكيتي عن صعوبة العمل بالدوبلاج. أنا بعرف طبعا أنه في تاريخ طويل بيناتنا بسبيس تون.
نعم.
بس يعني حلو الناس تعرف عن جد قديش صعب أنت كنتي تغني الشارات. شو كيف كانت كيف كان سير العمل لحتى آخر شيء يسمعوا الأطفال هي الشارات؟
طبعا.
شو المهمات اللي كنتي تقومي فيها؟
هلأ الشارات في شركات كانت تفرض شارة العمل أجنبية لأسباب خاصة فيها أسباب تسويقية إلى آخره، وبالتالي نحن لازم نتقيد باللحن الأجنبي ونكتب كلمات العربية على قد اللحن الأجنبي وبنفس منحاول طبعا بنفس المعنى. وبتعرفي أنت ترجمة يعني خلينا نسميه شعر غنائي لشعر آخر مو شغلة سهلة لأنه بتفوتي بقصة القوافي، القوافي الأجنبية غير العربية، الأوزان، زائد أنه اللحن اللي بيفرض عليكي يعني عدد مقاطع صوتية معينة بده شغل يعني شغل وبحث وبتاخد وقت فهي كانت الصعوبات يلي يعني تواجهنا. أكيد هذا الشيء أصعب من أنك تكتبي يعني كلمات من الصفر. عندك حرية اختيار الوزن اللي بدك إياه.
بس في بعض الشارات كتبتيها من الصفر؟
أكيد في شارات كتبتها من الصفر لأنه كان عندنا هاي الحرية. فأكيد بيكون أسهل هذا الشيء، عندك حرية التأليف الكاملة. أنت بقى كيف بتختزلي فكرة هذا العمل بهالشارة اللي مدتها دقيقة ونص. فكمان
كمان اشتغلتي بالدوبلاج؟
أي نعم شوي.
حبيتي التمثيل رشا؟
كتير طبعا كتير.
بس ما مثلتي بمسلسلات؟
مثلت شيء كتير قليل. مثلت اشتغلت مسرح.
مسرح ايه؟
ومثلت شيء بسيط، كان عملت دور ودائما بيعطوني دور المغنية.
ستايلك.
مثلت بمسلسل بسيط كان دور صغير يعني.
ما تكررت كنت بغني. التجربة؟
ما تكررت التجربة.
بس كنتي بتتمني رشا؟
ما بعرف يعني إذا هالمخرجين شافوا فيني خير. يمكن لو ما شافوا فيني خير كتير كانوا شغلوني من زمان.
كلنا سمعنا بالآونة الأخيرة موسيقى وألحان مولدة بالذكاء الصناعي سواء قديمة أو جديدة. في ناس كتير اعترضت على يعني طريقة الابتكار هي. في ناس قالت إنه نحن كلياتنا بنعرف إنه الموسيقى يعني بدها شحنة إنسانية ومشاعر وعواطف ما متوفرة بالذكاء الصناعي، والبعض رأى بإنه هاد فيه تهديد للفنانين الحقيقيين البشريين. أنت شو رأيك؟
هلأ هذا السؤال طبعا إحنا اليوم عم نحكي عن ذكاء الصناعي، اليوم بجوز بعد بشهرين يمكن يتغير يصير في شيء لسه جديد لأنه أكثر لأنه هذا مجال كتير يعني عم يتطور بسرعة مذهلة، مو بس مذهلة مرعبة، مو بس بمجال الموسيقى بكل المجالات. قديش في ناس سألوا حالهم هل أنا رح ضلني يعني عندي مهنة بكرة، يعني ضلني بمهنتي بكرة، ولا بده يحل محلي شي روبوت؟ وهي الأسئلة سألتها البشرية، سألت نفسها البشرية بكتير عصور، يعني أنه هل الآلة سوف تحل محل الفلاح والعامل؟ هل كمان يعني مثل ما كانت السيارة حلت محل الأحصنة وإلى آخره؟ فنحن دوما بهذا السؤال، وهذا سؤال قديم جدا. يعني ما بقول لك انه ما بخفيكي خوفي، اكيد يعني انا بس سمعت ام كلثوم عم تغني شارة كونان كتير يعني دهشت، شيء مفاجئ وشيء فظيع. بخاف، يمكن ما عندي مجال اني خاف، ما عاد لحق خاف، خلص خفت ومشي الحال، لانه هي التقنيه بدها تتجاوزنا كلياتنا يعني، وعم تتطور شئنا ام ابينا، وما فينا نوقفها. هي حقيقه واقع، هذا تسونامي ما فينا نوقفه. المشاعر اكيد شيء يعني بشري بحت، وهو اختصاص يعني من اختصاصات البشر. والموسيقى مثل ما بتعرفي هي لغة المشاعر، موسيقى إذا بدنا نقول هي شو، هي لغة المشاعر، لا تقول شيء الموسيقى، هي عالم مجرد. إذا ما كان في كلمات للأغاني، موسيقى مجردة، هي لغة التجريد، ولكن تستطيع الموسيقى أن تعطيك شعور بالفرح، بالحزن، بالفخر، بالاكتئاب، بالخوف. الموسيقى هي هون سرها، لغة المشاعر. لأي مرحلة الروبوتات أو الذكاء الصناعي بده يوصل لمرحلة فهم مشاعر البشر وتقليدها، بتخيل ياخد وقت، بس جاي. ليش؟ لأنه اليوم في أبحاث كتير بعالم حفظ الذاكرة البشرية والدماغ البشري، يعني الروبوتات كيف تقدر تحل محل الدماغ البشري. وفي أبحاث كتيرة هلا عم تعملها، ودراسات جوجل وشركات أخرى، العلاقة بالذكاء الصناعي وفهم الدماغ البشري. ممكن يوما ما يصير الروبوت يقدر يفهم مشاعرنا، وبجوز الله نصير نحب الروبوتات أكثر ما نحب البشر، الله أعلم.
أقل خطر،
أقل خطر أو أكثر خطر، ما بنعرف. الخطر موجود، ولكن أنا عندي ما رح أقول يقين، لأنه ما عندي اليقين، ما بعرف، بس عندي إيمان، خلينا نقول يعني إيمان، أنه أنا بعالم الغيب، أنه الإنسان اللي اخترع هذا الروبوت هو الأقدر على السيطرة عليه،
أنه يضل يحمي نفسه.
بتصور لأنه هو اللي اخترعه، بتصور يعني.
طبعا بهي النقطة كمان تم إثارة يعني شيء يتعلق بحقوق الملكية كمان الفكرية.
إيه؟
أنت ممكن تقبلي تعطي حقوق صوتك لريبوت ما؟
أكيد لا، ما رح أعطيه هي الحقوق.
طب شو المانع؟ بلكي توصلتي لمرحلة بطلتي.
بس هو ما سألني يعني، شفت في 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 شباب عملوا تجارب، حطوا صوتي على أشياء تانية، فما ما سألوني أنا أكيد. بس إذا جينا لقصة الحقوق، أكيد لا ما بعطيه هذا الحق. بس إنه برجع بقول إنه ما يعني عندي إيمان إنه ما رح يقدر الروبوت يوصل لهي المرحلة، ولكن الروبوت بجوز رح يدفع البشر إنه هن يطوروا ملكات العقلية والبشرية أكثر، وبالتالي الروبوت يمكن يخلينا نعرف نميز بين الفن اللي سهل تقليده، الفن الغث، من الفن الثمين. ممكن الروبوت هو اللي يدفع البشر لحتى هن يطوروا حالهم أكثر وأكثر. شو رأيك؟
نستفاد يعني. يعني هلا انت عم تعطي الذكاء الاصطناعي ممكن يكون مستقبلا يحدد القيمه الفنيه للعمل الفني قبل ما نوصل له.
مو يحدد، مو انه هو اللي يحدد، هو اللي يظهر لنا نحن كبشر انه هاي الاعمال اللي هي مقلده مكرره روبوت ممكن يعملها.
طب اليوم مين اللي بيحدد هاي القيمة الفنية؟ الجمهور ولا الفنان ولا النقاد؟
سؤال كتير كبير. هلا بدنا نسأل حالنا، نحن بنرجع للمصطلحات لنعرف.
خايفة تشبهي حدا.
بشبه حدا ما
نعرف.
لنعرف.
تفضل.
لنرجع لتعريف المصطلحات. ما هو الفن؟ شو الفن؟ يعني فن خلينا نقول هو إيصال فكرة معينة، موضوع معين بأسلوب فني، مو بشكل مباشر، تمام؟ يعني هيك بطريقة غير مباشرة فنية، إن كان بعمل موسيقي، إن كان بلوحة، إن كان بمنحوتة، مجسم، رواية، إلى آخره. إيصال فكرة معينة بطريقة بأسلوب فني. فالفن بيحمل اختزال للفكرة، بيختزل هاي الفكرة اللي بنقدمها، هذا الموضوع، في موضوع وبنحطه بعمل فني، هذا العمل الفني بيختزل هاي الفكرة، أو حتى ممكن يضيف لهاي الفكرة فكرة تانية أو قيمة مضافة. هلأ العمل الفني له موضوع والمواضيع تختلف، بغض النظر عن كون الموضوع مهم أو غير مهم، أخلاقي أو غير أخلاقي، هذا موضوع آخر. يعني أحياناً يساء تقييم العمل الفني بسبب الموضوع اللي عم يحكي فيه، هذا بدنا نفصل. يعني لا يعطي قيمة للعمل الفني قيمة الموضوع اللي عم يحكي عنه. وأكثر أكبر مثال بنحكي فيه دائماً بعلم الجمال، يعني إحنا كفنانين لازم ندرس مادة علم الجمال. الوجه الجميل مو دائماً هو كموضوع هو يعطي جمال للوحة الفنية. أحياناً اللوحة الفنية بتكون لها قيمة فنية أعلى وبيكون فيها الوجه قبيح، فليس الموضوع هو اللي بيعطي القيمة الفنية للعمل الفني. شو اللي بيعطي للعمل الفني القيمة الفنية؟ أكيد أولاً الصنعة، قديش هذا الفنان الرسام مثلاً قديش في عنده تقنيات بالرسم، الألوان بيستعملها، كيف بيستعمل الريشة، ضربة الريشة، إلى آخره، النور والظل والإلى آخره، كموسيقي أيضاً صنعته الفنية، ككاتب إلى آخره. الجدة والابتكار كتير مهم، موضوع الجدة والابتكار بالعمل الفني. الفنان المقلد تحول من فنان، من شخص عم يعمل عمل فني، لشخص عم يعمل خلينا نقول يعني صنعة حرفية. يعني حتى الحرفي اللي بيعمل حرفة بيصنع مثلا علبة موزايك ولا بيصنع، إذا هو كان عنده لمسته الخاصة ونقشته الخاصة فهو تحول لفنان. كتير مهم الابتكار والجدة وليس التقليد، لأنه التقليد هو روبوتي. رجعنا لموضوع الروبوتات، التقليد والإعادة هي ليست صفة فنية، هي صفة روبوتية تكرار. فكتير مهم الجدة والصنعة الفنية. بيعود بقى في عوامل أخرى يعني تضاف لقيمة العمل الفني. أحيانا بيكون مثلا جرأة الفنان، أحيانا في عوامل آنية بتلعب دور، اللحظة اللي عم يعمل فيها الفنان العمل الفني هاي بقى بتخضع ل يعني تغيرات مجتمعية سياسية، بتخضع ل يعني الشروط الزمنية والمكانية للعمل الفني، هذا أكيد يضاف. يعني زائد مسيرة الفنان الطويلة، لأنه الفنان كمان هو إنسان، هو بيتطور بينضج، ببلش شاب، بيكون له رؤية معينة بالحياة وبالتالي بيضفيها على أعماله الفنية، وبينضج كإنسان وبينضج كفنان أيضا، وبالتالي مسيرته الفنية كمان بتلعب دور بأعماله وإنتاجاته قيمة أعماله الفنية. يعني مثلا خلينا نعطي مثال كان صادم له علاقة بهذا الفنان اللي عمل هاي الموزة.
ما أنا بدي أقوله يعني ناطرتك
تمام. إنه شو يعني أنا كمان سألت حالي نفس هذا السؤال، إنه شو يعني هاي
الموزة.
فأنا بحثت عن هذا الفنان، أنا يعني ما بعرفه، وهذا فنان إيطالي شو اسمه موريتسيو، فعم شوف له أعماله السابقة، أعمال جدا مهمة وجدا رائعة وقائمة على الصدمة. هو بيحب يصدم يعني المشاهد.
بس رشا، يعني هذا العمل انباع بملايين الدولارات.
اي نعم.
انت هوني ما
بعدين في واحد شال الموزة
وأكلة وتغرم ورجع رز لزق الموزة،
لانه هذا الفنان عنده رسائل سياسية الحقيقة. يعني بتشوفي يعني اعماله السابقة، مشان هيك انا يعني ضفت لك موضوع مسيرة الفنان، شو الرسائل اللي بيعطيها هذا الفنان. هذا فنان كتير بيحكي على موضوع قيمة الإنسان، قيمة العمل، السياسة، السوق يا ربي الإمبريالية العالمية الرأسمالية اللي بتسحق الإنسان، وهذا بتشوفيه بأعماله، بتشوفيه بسلسلة أعماله السابقة. فحرام تظلمي لهذا الفنان بالموزة. هي عملها هي الموزة قصدا لحتى مثل صفعة يعني يصفع على الناس اللي بتتابعه.
يمكن هو قصده ينتقد هذا النمط من الفن والتذوق.
أحيانا تمام. فأحيانا الفنان بيوصل لمرحلة من الترف، خلينا نقول الفني، بأنه شفتوا هاي الأعمال كلها اللي عملتها أنا، أصلا أنا مرضيان عنها. هلأ موضوع القيمة السوقية للعمل هذا بقى موضوع آخر، أنه العمل شو يعني نجاح العمل الفني؟ هل هو الانتشار؟ في كتير أعمال منتشرة ولكنها بتفتقد لكتير صنعة فنية للابتكار. في كتير يعني الموسيقى الرائجة اللي منشوفها اللي كتير يعني مننتقدها إلى آخره، اللي ما بتخضع لموضوع الجدة الصنعة الفنية، هي أعمال بدها تندثر يعني، لأنه هي أعمال ما ليست ذات قيمة ولو هي انتشرت جماهيريا.
هذا الكلام ممكن ينطبق على أغاني المهرجانات رشا أيضا، يعني باعتبارها أنه عملت صدمة أيضا بالساحة الغنائية.
نرجع لموضوع موضوع العمل الفني. يعني ما بيهمنا شو ما كان موضوع العمل الفني، لو كان موضوع العمل الفني هو شر مطلق، خلينا هيك نفترض موضوع شرير، ولكنه تقدم بشكل فني غاية في الصنعة الفنية والجدة والابتكار، معناته هو عمل فني مو جيد؟ أبدا لا، بالتقييم الفني أبدا هو عمل فني جيد. في كتير أعمال فنية بتحكي عن مواضيع رائعة، مواضيع الوطن والحب وإلى آخره، ولكنها صنعتها الفنية سيئة جدا جدا، لا فيها صنعة ولا فيها ابتكار، بس موضوعها اللي مهم. هل ستستمر؟ أبدا لا، أكيد لا، بتأذي الموضوع الأصلي، بتأذي القضية. نرجع في كتير أعمال تحمل قضايا إنسانية كتير مهمة ولكنها تقدم بشكل فنياً كتير
فنياً
سيء،
ضعيف أو بلا قيمة.
هذا يؤذي القضية ويؤذي الموضوع ويؤذي الرسالة اللي عم يقدمها العمل الفني، لأنه هو فنياً كتير سيء. عشان هيك بدنا كتير نميز. نرجع لموضوع أغاني مهرجانات. إذا لأغنية المهرجانات عم إلها صنعة جيدة وفيها حرفة فنية وفيها جدة وابتكار، بغض النظر عن الموضوع، موضوع بيحكي عن ما بعرف سكر شو على فراولة إلى آخره، هذا موضوع آخر، هذا يعود إلى يعني ذائقة المواضيع اللي بتهم الناس. في ناس بهم المواضيع الكتير عميقة وكتير فلسفية، وفي ناس بهم مواضيع سكر على 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 كريمة، ليش لا؟ يعني شو كنا نحن بزماناتنا قبل أغاني مهرجانات، على أيامي أنا كان في أغنية الدنيا حر الدنيا حر، أنا عايزة أخرج أتهوى، عايزة منجا، عايزة فراولة، يعني أغنية لطيفة
لطيفة، أغاني شارع
ومسلية،
أغاني شارع،
وحققت غرضها الترفيه
بس
اللطيف.
هذا برأيك انتشاره بهذا الشكل وتفشيه بالأحرى في 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 ظل أنه كمان في كسل بإنتاج الفن
الكسل مو بس موضوع، في شويه كسل، في كسل، في كسل، مزبوط في كسل، بس
ما عم بيغير بمزاج الشعب، ما بيغير
مشكلتنا الإعلام
الثقافي.
مشكلتنا هي الإعلام، مشكلتنا القنوات الإعلامية يلي بتركز على هاي الأعمال اللي هي ما لذات صنعة فنية جيدة موسيقياً، ها بجوز تكون إلى صنعة فنية جيدة تصويرياً كمان، ما بدنا ننسى نحن هذا الموضوع. أحياناً في أغاني يعني بتكون مصورة بشكل جيد وإضاءة حلوة وتصوير جيد ومكياج ولبس وأزياء وهيك، لأغنية ما لا قيمة فنية، لأنه في قيمة فنية تانية بالصورة مضافة حققت انتشار. فكمان لأنه اليوم العمل الفني عمل متكامل، بدك اللحن والكلمات والصنعة الفنية والجدة والابتكار والصورة والتصوير والإضاءة وإلى آخره، هذا كله عمل متكامل، هذا كله بده يكون جيد. فأحيانا يعني هذا العمل بيفتقر للمادة الموسيقية الجيدة، بيكون تصويره حلو فبيكون حلو على الشاشة وبالتالي المحطات بتصير بتبثه، وأحيانا في أعمال لقيمة فنية جادة وكذا ما بتكون مصورة بشكل كويس أو هذا، فبتقول محطات ما بتعطيها قيمة، بتقول هذا ما حدا رح يشوفه مثلا.
ولكن يعني أنت ركزتي حكيك على الإعلاميين بس.
إيه طبعا مسؤولية
بس وراء الإعلاميين
مسؤولية كبيرة، مسؤولية
بس مو المشكلة بالإعلاميين بس، بلا في بلا يعني في مؤسسات إعلامية وراء رجال أعمال وراء
مو بس رجال أعمال
سياسات
أيوة وسياسات، وهدول الناس للأسف ما بيحطوا مستشارين موسيقيين محترفين، هن بيقرروا. يعني في مثلا محطات بتحب الأعمال أو بتتوجه للأعمال التجارية، ما بدي أقول أعمال تجارية ذات مواضيع مكررة معينة، حب وغرام وحبيتك وعشقتك
وخيانة
وتركني وإلى آخره، لأنه بدهم يوجهوا الاهتمام فقط لهون، ما بنفكر بالسياسة. وفي محطات بتوجه للأعمال اللي هي إلى رسالة سياسية كمان من نوع معين، شو ما كان قيمة الصنعة الفنية كمان للأسف هذا كمان شيء ممنيح، لأنه اللي عم يقرر هون يعني له توجه سياسي معين، اللي عم يقرر الطرف الثاني كمان له توجه سياسي آخر لو أخذ شكله شكل تجاري. وللأسف الصوت الثالث غير موجود.
حكيتي عن السياسة، برأيك الفنان ممكن يكون
صوت الحر اللي هو بحاجة حرية حرية
حرية حكيتي عن السياسة أنت برأيك الفنان ممكن يكون كائن مو سياسي؟
ممكن، فبيكون يعني بيقوده شخص كائن سياسي آخر. مو بيقول يعني إذا ما أنت قدتي مشروعك ففي حدا بده يقوده عنك. إيه ما بيقدر يكون كائن غير سياسي، بس بيكون أداة لكائن سياسي ممكن.
أنت مهتمة بالسياسة رشا؟ زمان كتير؟
يعني
بعرف انشئتي بأسرة
تهتم كانت بالسياسة،
كمان تهتم بالسياسة
أكيد أكيد، يعني من جهة والدتي يعني عائلة الأطرش كلهم يعني كانوا مجاهدين يعني من أيام الاستعمار العثماني بعده الفرنسي أكيد، ووالدي يعني كمان كان مهتم بالسياسة بعدين ترك السياسة وتفرغ للطب.
والدك كان طبيب؟
أي نعم.
توفى مبكرا؟
توفى بعمر صغير، يعني أنا كنت صغيرة عمري 15 سنة أكيد، الحمد لله وعيت على والدي يعني، بس إنه برضو يعني بعتبر حالي كنت بسن شوي حرج يعني وقت توفى.
وكان هو بيعرف ميولك الفنية رشا؟
طبعا أكيد.
كيف كان داعم لإلك ولا ضد؟
إيه طبعا
كان
أكيد
داعم.
يعني بالبيت كان الكل يعني يحب الموسيقى، الكل يحب الغناء، فأنا دائما لما يجي ضيوف لعنا رشا يلا غني لنا غني لنا غني لنا، وأنا كنت ما أحب أبدا أبدا الشغلة أبدا يعني، ولهلأ ما كتير بحبها
حفلات
يعني.
العيلة
حفلات العيلة يعني حتى زيارات الأصدقاء بس يقولوا لي تعي نغني، بقولون الله يخليكم أنا جاي أرتاح. الغناء بالنسبة لي شغل، فأنا جاي أرتاح مو جاي أسليكم. أي نعم.
بس هو لو كان على قيد الحياة وقت اللي أنت قررتي تغيري مسارك ما كنتي كان هون
أكيد كان عارض
عليكي.
أكيد كان عارض
كان عارض كمان.
يعني بابا رجل يعني شوي تقليدي يعني أكيد بالنسبة لرجال عصره هو شخص تقدمي، بس كمان عنده جانب تقليدي. بابا يعني كان يتمنى أنه أنا أكون، يحلم أني أنا أكون يا ممرضة يا محامية. بتذكر يعني انه بيحب انه يعني التمريض بالنسبه له هو مهنه، مع انه هو طبيب، بس بالنسبه له كان كتير يقيم موضوع التمريض واداره المشافي. كان يتمنى انه انا اتخصص، يعني اعمل مدرسه تمريض عليا وبعدين اعمل اداره مشافي، لانه هو كان يحس انه هذا بينقص مشافينا الاداره الجيده. فكان بيتمنى لي هيك يدرسني يعني، بس يعني توفي مبكرا قبل ما اقرر انا شو بدي ادرس. او محاميه. بابا كان كتير يعني بيحب اللي يساعد المظالم، يعني من يوم يومه بابا هيك كان دايما هيك شخص كتير كتير قلبه مرهف، كتير إنساني كتير. يمكن أنا منه هيك أخذت هالحساسية الزايدة يعني اللزوم. كان يساعد كتير ناس، يعني المرضى اللي كان ما عندهم القدرة المادية إنه يعني يدفعوا تكاليف عملياتهم، تكون عمليات صعبة وكبيرة، كان دائما يعملها بمشافي حكومية، ما كان يعملها بمشافي خاصة. يحاول قدر الإمكان إنه لحتى يقدروا يعملوها بمجانا. بابا رفض يفتح عيادة، كان راديكالي، رفض يفتح عيادة لآخر 10 سنين من عمره. كان مصر إنه هو يشتغل فقط بمشافي الدولة
مشان يفيد الناس.
بيعتبر انه اذا طبيب فتح عياده فهذا النوع من انواع الرأسمالية. بابا كان كتير بروليتاريا للعظم. هيك يعتبر انه يعني مهنه الطبيب
مو مشان يطلع منه مصاري.
لا لا, لا. يعني كان زملائه مثلا بالمهنه ناس عملوا، في ناس عملوا ثروات، يعني هو لا كان يرفض. بابا كان بيقدر يعمل ثروات بس كان يرفض، كان كتير كتير راديكالي. يعني آخر شيء والدتي أقنعته آخر 10 سنين من عمره إنه مشان الله يعني افتح عيادة مثل هالأطباء بقى حاجة لاستخدمة دولة دولة دولة. أي نعم.
بس شيء يدعو للفخر.
أكيد. لا أكيد. يعني والدي الله يرحمه بتذكر يعني بعزاء يعني يمكن طلع آلاف الأشخاص، آلاف الأشخاص. وكلهم كانوا ناس مرضى، ويلي يعني بيعتبروه كانوا يقولوا له أبو اليتامى، هيك كانوا ينادوا له.
الله يرحمه.
تعيشي.
أخذتي من بدايات الثورة السورية أخذتي موقف واضح.
نعم.
من اللي عم بيصير بسوريا.
نعم.
وحتى أنت داخل سوريا.
نعم.
رشا، ما خفتي مثلا؟
طبعا خفت. أكيد شي بيخوف يعني.
شو اللي دفعك لتاخدي هذا الموقف؟
موقف يعني هو إنساني أولا وأخيرا. يعني مين بيرضى بالظلم اللي شافه الشعب السوري؟ ظلم ظلم شديد 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 شديد. أكيد ما كنت رح أرضى فيه، بحكم أنه أنا يعني بنت عائلة يعني ما احترفت السياسة لأنه شافت مخاطر السياسة. أكيد في يعني تاريخ سياسي بالعائلة، بس ما احترفنا من الخوف. أكيد يعني في نظام قمعي مرعب، مين اللي عنده الجرأة انه هو يقدر يعني يتحدى هيك نظام؟ ولكن بس هيك هبت رياح تغيير، وشفنا امل بالتغيير، وهذا الامل اكيد اجى من الربيع العربي، انه في امل نقدر نغير هي الانظمة. اكيد يعني من ناصر شعبنا وقضاياه حتما ما بقدر ما اختار هذا الخيار يعني.
وطبعا انت نتيجة هذا الموقف غادرتي سوريا.
اي نعم.
تعرضتي لاي تهديد او تضييق؟
تهديد
او
تهديد لا، ما وصلت لمرحلة التهديد، بس يعني بما انه نحن خبرة يعني بهذا النظام وبنعرفه كتير منيح، مع انه ما يعني ما فتأ ان يفاجئنا باجرامه اكثر واكثر، طلب مني يعني كذا مرة أنه أنا أطلع بمقابلات تلفزيونية أو على راديو لا دعم الدكتور. هيك كان يعني يطلب مني
إنه هيك بالحرف يجي
بالحرف إيه بدنا ياكي تطلعي تحكي مشان الدكتور هيك. فأنا كنت أتحجج يعني بحجاج أنه مرض كذا مالي فاضية، وكانت لسه بنتي يعني بعدها رضيعة، فكنت حجتي جاهزة يعني. تكرر هذا الشيء على كذا مرة، وهن أكيد بيعرفوا إنه اللي مو معنا فهو علينا. وصلت الرسالة إنه
هني أصلاً ما بدهن غير اللي معهم 100%.
أكيد أكيد.
أو 200%.
لا ممنوع يعني ممنوع الرأي الآخر، أو حتى ممنوع الحياد. الحياد ممكن يمارسه شخص يعني ماله معروف أو ماله مطلوب منه يدلي بي 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 يعني بتصريحات معينة، هذا بيقدر يكون حيادي. أما فنان معروف يعني له جمهور له مستمعين، هذا يطلب منه إنه يعني يدلي برأي. فمشان هيك أنا كنت مضطرة، ما تركوا لي حل آخر يعني. زائد إنه كتير من أصدقائي كانوا ناشطين، وكنت يعني ساعدهم ب يعني أعمال كتير بسيطة، شيء إغاثي يعني، فقط إنه إرسال أدوية، إرسال مساعدات، إرسال يعني بطانيات وقت كان في يعني قصص بتصير بحمص بريف دمشق،
ناس يعني عمل خيري
بيوتها ناس لكان. فبدنا أكيد نبعث لهم أواعي أطفال مثلا، مساعدات إنسانية بسيطة، شغلات عينية، كنا نعمل يعني حملات تبرعات إلى آخره. فكنت أنا أكيد شارك وساعد فهذا يعتبر جريمة يعني بهذا النظام.
صديقتنا سمر كوكش راحت 5 سنوات
بسبب مساعدة طفلة على إجراء عمل جراحي يعني. شوف، فهذا يعتبر يعني عمل إرهابي، بيعتبرونا إرهابيين إذا نحن عملنا بأي نشاط إنساني. وصارت ودائرة الاعتقالات كل مالها صارت عم تضيق يعني حولي، وبلشوا أصدقائي يروحوا واحد ورا الثاني ويهربوا واحد ورا الثاني. فقلت خلاص يمكن صار
الوقت لتطلع،
الوقت اللي إني أنا أطلع.
طلعتي مباشرة على فرنسا ولا
على بيروت؟ بعدين على مصر، بعدين رجعت على بيروت، وآخر شيء طلعت على فرنسا.
لما طلعت أنت كنت بتعرفي أنك ما رح ترجعي؟
لا أبدا، دايما كان عندي أمل يلا شهرين وبنرجع، 6 شهور وبنرجع، ونرمضن ما بيعيد ونعيد ما برمضن، وقضيناها هيك 13 سنة
إمتى قررتي؟ إمتى انقطع هذا الأمل؟ ولا لساته موجود؟
لا ما انقطع.
ما انقطع؟
لا طبعا ما انقطع، لا بشر
هلا فشر ما اختلفنا، بس يعني الواقعية السياسية تقول بأنه
ايه واقعية شيء، والأمل شيء، والحلم شيء. ما لازم نقطع الحلم والأمل، شو بيبقى لنا يعني؟ لا، هذا الأمل هو اللي بده يعني، هذا هو الموتور، هذا الدافع، هذا المحرك،
هاد
الاستمرار.
هذا الزخم العاطفي بعده موجود حتى بعد ما صرتي بفرنسا، وصار إلك وصارت فرنسا وطن إلك، لأنه أنت صرتي مواطنة فرنسية. طبعا بعده هذا الإحساس العميق تجاه سوريا وأهل سوريا. طبعا تحسي حالك أنه أنت سورية أكثر منك فرنسية يعني مثلا؟
هي بقى الأسئلة الملغومة يعني خليني
لا مو ملغومة،
أنا فرنسية وقت كنت بسوريا كمان، ها ديري بالك يعني. أنا الثقافة الفرنسية من طفولتي موجودة متواجدة، الأدب والموسيقى وهذا يعني موجود من طفولتي، والدي كمان درس بفرنسا، وجدي أبو أمي درس بفرنسا يعني، في
وعائلتي ناهضت الاستعمار الفرنسي
يعني. نحن أكيد يعني منحب
في علاقة شائكة بيننا وبين الحب،
هي مثل ما بيقول بالفرنسي جو تيم مو نون بلو يعني، بحبك بس وأنا لا يعني، ما بعرف شو الترجمة الحرفية. أكيد كل يعني منحب الثقافة الفرنسية والأدب الفرنسي والفكر وفكرة التنوير والموسيقى وكل شيء، كل حب والاحترام أكيد يعني،
حرية التعبير وتقبل الآخر، كل هذه
القيم الإنسانية أصلا كلها طلعت هي قيم الثورة الفرنسية يعني. طبعا مع كل النقد اللاذع للتطبيق الفاشل لقيم الثورة الفرنسية من خلال الاستعمار والاحتلال، وهذا أكيد نحن ننقده، ولكن نحترم أنه نحن نستطيع نقد هاي الأفكار ونحن بعقر دار فرنسا ونحن فرنسيين. هذا الشيء اللي بنحترمه نحن بثقافة الحرية. هذا الشيء اللي للأسف ما له موجود ببلادنا.
هلا انت بمرحله من المراحل بتخيل انه السيده الاولى اسماء الاسد حاولت تحط المشروع الموسيقي تحت رعايتها وجناحها،
مشروع المغنين مغني الاوبرا. ايه هذا الشيء يعني له قصه له حكايه، انه كنت انا واربع مغنين، نحن أربع مغنين كنا، ما بعرف إذا لازم أذكر أسماءهم أو بيحبوا أو ما بيحبوا، بس بقدر أحكي عن لوبانا القنطار. كانت يعني نحن كنا ضمن مشروع لأربع مغنين سوريين، عملنا ورشة عمل بدعوة من دولة مالطا إنه نعمل ورشة عمل مع قائد الأوركسترا العالمي الإيطالي ريكاردو موتي، بأنه نحضر بروفات أوبرا إيطالية لمؤلف دونيتسيتي، أوبرا دون باسكوالي، نحضر كيف بيعملوا البروفات الموسيقية. كنوع من يعني التثقيف، بما أنه نحن بسوريا معنا إنتاجات لأعمال أوبرالية كاملة مسرحية، فهذا بيزيدنا خبرة مع قائد أوركسترا عالمي مثل ريكاردو موتي. المهم فرحنا حضرنا، وبنفس الوقت عملنا مثل شو بيقولوا هي جلسة أداء، شو بيسموها،
بروفا،
مو بروفا، أوديشن يعني، بلشنا ننسى، تجربة أداء
ايه.
تجربة أداء أمام زوجة ريكاردو موتي اللي هي مديرة أعماله، واللي هي بتعمل الكاستينج يعني للمغنين لأعمال بقودة ريكاردو موتي. مهم فغنينا أمامها، سمعتنا كلنا وشكرا عفوا، انتهى الموضوع، رجعنا على سوريا. نفاجأ بمقال صحفي، مقابلة مع ريكاردو موتي بجريدة إيطالية، عم يحكي فيها عن المغنين السوريين،
عم يثني عليكم،
يثني علينا، عم يقولوا انه هدول المغنين هن جسر تواصل بين الشرق والغرب. نحن فوجئنا يعني، ما توقعنا ابدا يعني، عملنا قلنا ما بعرف اذا عجبناهم ولا ما عجبناهم الطليان. مهم فنفاجأ، فبيجيب هذا المقال،
فتحوا عيون،
اي نعم. فهذا المقال بياخده قائد الاوركسترا ميساك باكبودريان، يعني بيقولنا شوفوا شو حاكي عنكم، والله منيح، اعتبرنا نحن جسر لقاء بين الشرق والغرب. زائد انه بياخذ هذا المقال وبيوديه لمكتب اسماء الاسد اللي كانت مبلشه بجمعيه سوريا الامانه العامه للتنميه، بيقدموا لها، بيقلها انه شوفي شو الاجانب عم يحكوا علينا، فهدول لازمهم يندعموا. المهم فبيستضيفونا، بتطلب لقائنا، وبنروح من على قصر الشعب نلتقي فيها، وصار تسألنا شو متطلباتكم، شو ناقصكم. عملنا لها قائمة شو بينقصنا
لنطور
المشروع. طلع بينقصنا دولة كاملة
بينقصنا قصر الشعب يكون للشعب.
أيوة، بينقصنا دولة كاملة. طلع وحكينا على مشاكلنا مع وزارة الثقافة، مع دار الأوبرا، مع المعهد العالي، يعني نحن ناقصنا بنية تحتية ثقافية كاملة لا تطوير، مو بس مشاكلنا، طبعا نحن بنحكي عن مشاكلنا، بنحكي عن مشاكل طلابنا وخريجينا وكل المؤسسة كاملة. يعني بتكتشفي مدى الانقطاع الإداري بين مؤسسات الدولة، يعني
ما بيعرفوا شيء،
يعني مؤسسات مو شغالة، يعني شغالة يا دوب. المهم طبعا هي بتتفاجأ انه طيب معقول، طب شو عم تعمل وزارة الثقافة؟ لا هيك ما حدا عم يرد علينا، سأليهم لقلهم دار الأوبرا، ومن قال سألي دار الأوبرا، كان وقتها في خلاف شخصي بين مدير دار الأوبرا وقائد الأوركسترا من المعهد العالي، يعني تخيلي الأوركسترا السورية كانت ما بتقدر تفوت على دار الأوبرا، شوفي مع أنه المؤسستين جنب بعض لزق بعض، يعني
بس كل جغرافيا
لزق بعض، هن
كل واحد له حصنه،
يعني تخيلي هن مؤسسة واحدة، يعني كله مؤسسات تعبانة يعني، وكلها بسبب خلافات شخصية. تخيلي يعني، يعني بتكتشفي نحن معنا مؤسسات، نحن عنا أشخاص
طبعا،
لأنه هذا هو مثل مكيت صغير لعطل مؤسساتي أكبر. دولة كاملة مشغالة قائمة على شخص. المهم فلا تعتبي على الأشخاص
الصغار،
الديكتاتوريات الصغرى الصغيرة مزبوط. اللي بتحكم مؤسساتنا. المهم فبتقرر أنه تعملنا برنامج دعم خارج كل هالمؤسسة، خارج وزارة الثقافة وخارج المعهد العالي وخارج دار الأوبرا. يعني هذا دليل قديش مؤسساتنا معطلة. برنامج دعم مغني دار الأوبرا، منفوت بهذا البرنامج. فبتقرر أنه هي قالتنا شو بتكون، قلنا لها نحن بدنا، نحن مغنين أوبرا، نحن بنقصنا أعمال إنتاجات أوبرالية كاملة، هي بتتطلب ميزانية من دار الأوبرا، تتطلب تدريب، تتطلب أوركسترا، تتطلب مخرج، ديكور، أزياء، تدريب المغنين نفسهم، كوادر غير موجودة بسوريا للأسف يعني. زائد أنه نحن قلنا لنحن مشكلتنا مو بس كمغنين، نحن مشكلة طلابنا اللي رح يتخرجوا وما رح يلاقوا فرص عمل. يعني هدول عبارة عن كوادر شابة جاهزة بس بدها تدريب وتثقيف وتجهز لتصير كادر بغذي مؤسسة دار الأوبرا، اللي هي طبعا نحن مسميها دار الأوبرا لأنه هي عملة دار أوبرا، ولكن تسمى دار الأسد للثقافة والفنون. ف يعني عمل مؤسساتي ضخم. المهم طبعا هذا الشيء يبدو كتير معقد، واكتشفت انه هو بده شغل كتير وبده كوادر كتير. قالنا طيب تعالوا نعملكم حفلات نعرف الجمهور السوري على فن الأوبرا. فاقتصر البرنامج كله على هاد فقط، انه نحن نروح نفتل نعمل حفلات لا يعني على يعني الأوبرا ما بيعرفوها يمكن بسوريا كلها غير بدمشق، بحلب شوي، بحمص شوي، باللاذقية يمكن فقط. فهي اقترحت علينا أنه نروح نعمل مثلا مشاهد مسرحية أوبرالية بمحافظات مثلا نائية ما عندها أدنى يعني الاهتمام، ما عندها مركز ثقافي يمكن، يا دوب ما عندها مسرح، ما عندها يعني. فكانت الإدارة كتير
ما عندها مدرسة تعلم موسيقى، ما عندها مدرسة دربكة يعني
تمام.
بدنا نعلم، بدنا نسموهن أوبرا.
فكانت إدارة المشروع كلها خربطة خربطة، زائد أنه جابت كوادر ما لها علاقة بإدارة الـ 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 شو بيقولوا للأعمال الفنية. يعني شي سكرتيرة كانت تشتغل ببنك، على سكرتيرة كانت تشتغل بسفارة أجنبية بس لأنها بتحكي لغة وكذا. يعني ناس ما لهم مؤهلين للإدارة الثقافية. الإدارة الثقافية في عنا شباب شغلتهم الإدارة الثقافية، ما استعانت فيهم، استعانت بناس ما بعرف يعني بيشتغلوا مع سفارات أجنبية بحكم أنه هي يبدو
لأنه هي جاية كل من المشروع موجه يعني لنقول للغرب تعالوا نحن
شوفونا ما أحلانا،
ما أحلانا عنا أوبرا ودعمينها.
طبعاً طلعنا بالأخير نحن يعني مو البرنامج عم يخدمنا،
انتوا عم كمغنين
مو بس كمغنين ايوه، او كخدمه المشروع خلينا نقول الفني الاوبرالي بسوريا.
انتوا عم تخدموا السلطة.
طلعنا نحن قضيناها لقاءات صحفيه كل وقت قالوا لنا طبعا كل لقاء صحفي نقول لهم عن شو بدنا نحكي، انه عن اللي عملتوه. قلنا لهم نحن ما عملناش، عملنا حفله
يعني. يلا احكوا بعدين تعملوا
ايوه. فنحن طلعنا اخر شيء عم نعمل لقاءات صحفيه مشان نشكر مؤسسة الأمانة العامة والسيدة الأولى. يعني طلع بدل ما هن يساعدونا بهذا البرنامج دعم المغنين، طلعنا نحن شغلتنا نساعدهم ونبيض لهم صفحتهم. هي وظيفتنا كانت.
بتتغير وظيفة الفنان بناء على من يحكمه،
يعني بدهم يخلونا أبواق.
كيف أنت هلأ بفرنسا؟ أول شيء انتخبتي؟
انتخبت ايه طبعا.
مين انتخبتي؟
هذا سر. هذا سؤال على فكره ممنوع بفرنسا تسالي حدا مين انتخب.
عن جد؟
ايه طبعا.
ليه؟
سر هذا.
يعني
ندخل بي يعني وقت ننتخب بنفوت على كابين مغلق ومننتخب ما لازم حدا يعرف أنت مين اخترتي.
وبس ممنوع أنه أنا أسألك، بس أنت عادي يعني تصرحي يعني مين انتخبتي.
يعني هي من الأسئلة المو حلوة، يعني مثل اللي بتسألي واحد مثلا قديش راتبك أو يعني أسئلة المحرجة يعني. يعني مع أنه هذا الشيء يعني سر لازم يكون، بس أنت برأيك مين انتخبت أنا؟ هاتي لشوف.
يعني ما بعرف، انتخبتي بجوز اليمين. لأنه كتير كتير من اللاجئين رشا أو يعني لما بيصيروا
مواطنين
بينقلبوا على
بيتأففوا من اللاجئين.
لا بينقلبوا على هي القضية، يعني حابة أفهم هيك حدا يفسر لي إياها.
والله
هي
هذا بده دكتور نفسي ليفسر هذا الموضوع. إنه كيف شخص إجا بيكون هو حتى جاي، مو بس يعني جاي ك يعني هجرة عن طريق دراسة أو عمل إلى آخره، بيكون جاي لاجئ
ومجرد
ما يأخذ مجرد ما يأخذ جنسية هذا البلد أو حتى قبل ما يأخذ جنسية بيقوم كتير منيح إنه يتأقلم الشخص مع 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 البلد الجديد
طبعاً، ويندمج
كتير يندمج، هذا كتير شيء مهم ورائع. بس يندمج يعني لدرجة إنه يصير عنده احتقار للذات، هي جديدة يعني. وفعلاً للأسف عم نشوفه، عم نتفاجأ بأشخاص عم ينتخبوا يمين متطرف. ما بعرف يعني، ما عندي تفسير.
انتخبتي اليسار؟
إيه أكيد أكيد انتخبت اليسار. لا يعني لعدة أسباب، أكيد لأسباب محلية بحكم نحن صرنا مواطنين فرنسيين، فأكيد لأسباب اقتصادية، لأنه البرنامج اللي عم يطرحه يسار برنامج اقتصادي جيد برأيي أكيد. وزائد أنه في تعاطف مع قضايانا نحن المصيرية والمهمة يعني المركزية اللي هي القضية الفلسطينية أكيد. ما في ولا جهة أو ولا حزب فرنسي متعاطف مع القضية الفلسطينية وقضايا التحرر يعني بالعالم العربي وبالعالم كله مثل اليسار الحالي اليوم اللي هو فرنسا الأبية.
هلأ بما أنك جبتي سيرة القضية الفلسطينية واليوم في إبادة عم تحدث بغزة،
نعم،
صعب عليكي انه انت او هل انت في خطر في حال صرحتي عن مواقفك الداعمه للقضيه الفلسطينيه
بفرنسا؟ لا. لا اكيد لا،
لانه كتير سمعنا خطر؟ عن قمع
ايه في قمع
حريه التعبير او التعاطف او
صار في قمع من الحكومه الحاليه بفرنسا، لانه هي يعني عم تدعم رأي الحكومة الإسرائيلية الحالية للعظم. واضح هذا الشيء. زائد أنه في
هي حكومة ماكرون،
نعم، زائد أنه في قنوات إخبارية مسيسة عنصرية وعم تحاول توجه الرأي العام الفرنسي نحو اليمين. هذا الشيء واضح ونحن شايفينه وكل الشعب الفرنسي شايفه، إن كانوا يعني كل الشعب الفرنسي إن كانوا من أصول مهاجرة ولا هن فرنسيين أصليين، الكل شايف إنه في توجه في توجيه نحو اليمين. لا لا يعني لخطط سياسية إذا فتنا فيها يعني كتير من نشت بالحلقة، بس هذا الشيء موجود وواضح لأهداف سياسية انتخابية معينة. وصار في قمع حكومي وشرطي من الشرطة الفرنسية للمظاهرات اللي طلعت لدعم أهلنا بغزة، وكان قمع شديد، ولكن هذا الشيء ما استمر. ليش؟ لأنه هذا يخالف في مخالفة دستورية للقوانين الفرنسية، وقانون الحرية التعبير عن الرأي بفرنسا هو شيء من صلب
مقدس.
ما في مجال حاولوا يتحايلوا عليه إنه يضيفوا صفة دعم الإرهاب
ومعاداة السامية
إلى آخره، ولكن هذا الشيء قوبل برأي آخر فرنسي من اليسار الفرنسي اللي هو ضحض كل هالأفكار الإعلامية أو هالمصطلحات اللي ألصقوها على ظهر كل من ناصر القضية الفلسطينية أو ناصر الشعب الفلسطيني، الضحايا اللي عم يموتوا يوميا بغزة. هذا الشيء ضحض أكيد جديد يعني بشكل واضح بالإعلام وبكل التصريحات السياسية اللي قال اليسار، ومو بس اليسار الميلانشون أو اليسار الفرنسي الأبية، كمان اليسار يعني الكلاسيكي الفرنسي كمان كان له رأي واضح بخصوص القضية الفلسطينية وخصوص عنصرية الحكومة الإسرائيلية الحالية وسياساتها القمعية العنصرية الإجرامية الواضحة. أكيد
صار في تبدل للرأي العام بفرنسا من بداية 7 أكتوبر لليوم.
هلأ الرأي العام أكيد الرأي العام يخضع يعني بيتأثر بالإعلام. ليش هون أهمية الإعلام قديش هو بيأثر على هذا الرأي العام؟ الناس منين عم تأخذ أخبارها؟ من الإعلام، ولكن بفضل الشبكات التواصل الاجتماعي هي اللي أثرت فعلا وأظهرت حقيقة ما يجري بأرض غزة بأرض فلسطين. هون كان الثقل، هون يعني شو بيقولوا بيضة القبان، هي اللي غيرت الرأي العام الفرنسي. لما صار في انتشار واسع لفيديوهات انتشرت عن غزة، كل إنسان صار عنده محطة إعلامية خاصة فيه اللي هو هذا الهاتف المحمول اللي هو غير كل المعادلة، وبالتالي السياسات الإعلامية الكلاسيكية كلها تغيرت. يعني قد ما فينا قد ما نحن عفوا انتقدنا شبكات التواصل الاجتماعي والتغيير اللي عملته بالمجتمع،
وكان لها دور إيجابي،
كان لها دور رهيب. يعني لو عم نقول لو هاي الحرب صارت ما قبل عالم السوشيال ميديا ما كان حدا دري فيهم، كانت كل الناس بأوروبا أخذت بالرأي الإعلامي الرسمي الحكومي الموجه، وكانوا كلهم صدقوا الرواية السردية الإسرائيلية. اليوم هذا الشيء ما صار.
عندك بنت رشا سارة،
سارة
وحيدتك؟
أي نعم.
هي بتدرس بفرنسا وصارت مواطنة فرنسية. نعم. في أي صعوبات بتربية طفل عربي بمجتمع غربي؟
يعني أكيد في صعوبات بتربية أي طفل وأي مراهق بالعالم وين ما كنا، هذا الشيء أكيد. هلأ أنا عندي وجهة نظر، كوني أنا يعني فرنسية من أصول عربية سورية، وجيت أنا جيت متأخراً لعيش بأوروبا، بنتي ما عاشت لي أنا عشته، وبالتالي بنتي ما شافت ما عاشت بالمجتمع العربي المحافظ،
ما بتعرف موطنها الأصلي يعني.
إيه موطنها صار هون، صار فرنسا. يعني عاشت كل عمرها هون، ما عندها أي ذكريات من سوريا. وأنا ما حاولت أني يعني قيدها بفكر مجتمعنا العربي، لأنه بدي خليها تعيش بشرخ ثقافي وشرخ اجتماعي. وأنا شفت هاي الأخطاء، أنا بالحقيقة شفت يعني أخطاء الجالية العربية والإسلامية بمجتمعات أوروبا، كتير يعني عم تعمل مشاكل نفسية ومشاكل وشرخ ثقافي كبير، ما عم يخلي هالشباب يقدروا يندمجوا ويفهموا قيم المجتمع الغربي. يعني وهذا أدى لأنه في حالات تطرف للأسف بعض يعني خلينا نقول فئات، ما رح أعمم، ما فيني أعمم يعني
طبعا.
صار في عندها تطرف وصارت تروح
أو انعزال أو تقوقع،
يا انعزال يا تقوقع يا هلا. أكيد الجالية كمان عاشت ظلم كبير وشديد، وعاشت تهميش في أخطاء كبيرة مارستها الحكومة الفرنسية، خلينا نحكي عن فرنسا تحديدا بخصوص هاي الجالية، ظلم كبير كبير كبير، وهذا بده يعني حلقات، مو حلقة ومو سؤال أكيد، وفي ناس أقدر مني على الحديث عن هاي المعاناة وهاي التفاصيل، إنه في الارتباطات التاريخية بتاريخ الاستعماري لفرنسا وجرائمها وإلى آخره، يعني موضوع كتير كتير كبير. ولكن أنا بالنسبة لوجهة نظري أنا إنه لا، لازم نحن نندمج بهذا المجتمع، ما لازم نعيش أطفالنا اللي هن فعلا ما عندهم. أنا طفلتي ما عندها أي ذكرى من 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 سوريا، فليش أنا لعيش شيء أفرض عليها شيء هي ما عاشته ولا اختبرته ولا بتعرفه؟ أنا علي أنه أعلمها لغتها العربية، ما رح أقول لغتها الأم لأنه لغتها الأم صارت هي الفرنسية. نحن بالبيت بنحكي عربي دائما، بنتي بتفهم عربي بشكل كتير جيد، عندها مشاكل بالفصحى مشان هيك بتاخد دروس لغة عربية فصحى لأنه هي اللغة ما تعلمتها بالمدرسة.
عموما ما تزعلي كتير، في بلدان عربية عندهم مشاكل
بالفصحى، صاروا يحكوا إنجليزي.
بلدان عربية بأكملها هي
نعم
لغتها الأساسية صارت نعم بالمدارس نعم وبالبيوت
للأسف
اللغة الإنجليزية
للأسف للأسف الشديد
أو الفرنسية.
هذا على قولة صديقنا شفيع بدر الدين، هذا استلاب ثقافي، وفعلا معه حق تماما، يعني هو هذا استلاب ثقافي. المهم فبتتعلم يعني لغة عربية فصحى، كتير تسألني أسئلة العلاقة بالقضية الفلسطينية، خاصة مؤخرا لأنه هذا الموضوع دخل لا نقاشات بين الأطفال ومراهقين، وصار يعمل مشادات بين الأطفال بالمدارس بفرنسا، بحكم أنه نحن في عنا يعني أطفال من أصول عربية، أطفال مسلمين، وفي أطفال من يعني من حملة الديانة اليهودية، وفي صار في مشادات حقيقية وهذا الشيء
بعد حرب غزة.
أي نعم وسمعنا كتير قصص يعني الحقيقة عم تصير بإعداديات وبثانويات، يعني كمان مراهقين وهذا بصير الموضوع كمان لسه أخطر يعني، والنقاشات بتصير على مستوى أعلى وأعنف للأسف. فصار تسألني يعني هاي الأسئلة، ماما شو حكي لي يعني، يعني هي أرض فلسطين ولا أرض لليهود ولا هي شو؟ فأنا أكيد يعني حكيت لها السردية الحقيقية بكل جوانبها. أنا مو من الناس اللي بيجملوا التاريخ، أو أنا بالعكس من الناس اللي بيبحثوا وبدون يعرفوا الحقيقة. فهي فهمت وعرفت قديش الوضع معقد، ووصلنا لنتيجة إنه ماما طب أنا كيف بدي أحكي مع رفقاتي بالمدرسة وهيك، شو الحل؟ فكان الحل إنه لا، نحن بدنا ما بدنا الحرب، نحن بدنا السلام، ولازم نوصل لاتفاق يعني
وعدالة
وحقوق أكيد، وما في خوف من أنه نحن نعبر عن رأينا وعن هويتنا، وأنا ما بدي إياها تخاف. يعني نحن عشنا الخوف بسوريا، فنحن ما بدنا نعيش الخوف هون بفرنسا أكيد، وهون نحن عنا الحق الكامل أنه نعبر عن رأينا وعن قضايانا، وفي قانون يكفل هذا الشيء. والله الحمد يعني اليسار ربح الانتخابات البرلمانية، وبالتالي نحن صار عنا لسه كمان مجال أكتر وأكبر إنه نحن نعبر عن رأينا ونطالب بحقوقنا المشروعة.
تأجلت دورة القمع لأنه ما بنعرف إمتى بده يجي اليمين.
يبقى هذا حق مشروع، ما في أي حكومة تقدر تغيره، ونحن وقت يعني ندافع كفرنسيين ندافع عن حقنا، نحن عم ندافع عن ديمقراطيتنا اللي هي هاي الشيء المقدس، لأنه إذا زالت الديمقراطية والحرية ما عاد فينا ندافع عن أي حق وعن أي قضية.
ذكرتي اسم شفيع بدر الدين، نوجه له تحية لشفيع لأنه هو مو بس وكل
الأوركسترا أورنينا وكل أكيد يعني الموسيقيين السوريين بكل أوروبا، يعني
عمل جبار اللي عملته أنتوا الأوركسترا، كان عمل جبار.
أكيد أكيد
أكيد. إمتى بتكون تزوروا الدول العربية رشا؟
والله لا يدعونا الدول العربية يعني نحن يعني هلأ أكثر نشاط نعم يكون فعلا بأوروبا للجالية العربية والبرامج اللي عم يقدمها تقدم أوركسترا أورنينا، يعني هي متنوعة بين موسيقى تراثية تقليدية سورية و عربية، وأكيد الجالية العربية كلها مستمتعة ومبسوطة، وعنا جمهور كتير كبير وبيحب يعني متشوق ل
غالبيتهم عرب، ما في أجانب؟
في أجانب طبعاً، أكيد في أجانب، في كتير ناس متشوقة لتفهم بقى هالجمهور السوري وهالموسيقى السورية شو هي، وفي طبعاً أكيد في عنا جمهور أوروبي عم يجي يحضر ويثقف نفسه بالموسيقى العربية اللي عم نحاول نقدمها بي أفضل صورة وبجودة فنية عالية تقليدية مثل ملازم بدون التجديد هذا بين قوسين.
أرنينا هي مشروع مو بس فقط لتجميع الشباب الموسيقيين والمبدعين الموسيقيين.
لا.
بتخيل إنه هي عندها رغبة إنه تلعب دور بين قوسين سياسي، لأنه تخيلي إنه الموسيقى أساسية بتكوين وجدان الشعوب
100%،
بينقصنا هذا الشيء نحن السوريين
100%. يعني الفن هو أحد أدوات خلق الذاكرة الجمعية والأسطورة خلينا نقول القومية لأي أمة لأي شعب. الموسيقى جزء لا يتجزأ والفن جزء لا يتجزأ من خلق هالأسطورة هي. ونحن اليوم سوريا بوضع متشرذم للغاية، ممزق، يعني الحرب مزقتنا، مزقت قلوبنا ومزقت صلاتنا الاجتماعية، وبوضع نحن كتير 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 صعب. فنحن اليوم أحوج من أي يوم مضى بخلق هي الذاكرة الجمعية، وحتى نقدر نعمل عقد اجتماعي جديد. احنا بأمس الحاجة اليوم كسوريين لهذا الشيء. وما أقدر الفن وما أجمل الفن بأنه هو يرجع يجمعنا ويداوينا. واليوم نحن يعني أكبر مثال لما نعمل حفلاتنا مع أرنينا منشوف الجمهور عم يجي يعني مشاعر مختلطة من الدموع، من البكاء، من الفرح، من الرقص، من فعلا يعني حفلاتنا لما تشوفي جمهور السوري والجمهور العربي مشاعر كتير كتير مختلطة هيك، يعني ناس عم تبكي ماضيها وبلدها وعم تفرح للقاء الأحبة، ويعني كتير كتير نحن كتير منتأثر. بس نتفرج على نحن واقفين على المسرح كموسيقيين منشوف عيون الناس، منشوف الدموع، منشوف المشاعر، منشوف الفرح، منشوف الشوق. تجربة يعني إنسانية كتير معقدة وكتير كتير فريدة. فمنحس حالنا نحن فعلا كموسيقيين إنه عم يوما ما نقدر نجمع هذا الشعب الممزق بسوريا الغد،
وهذا هو دور الفن بتخيل.
أي نعم. أي نعم.
قبل ما أختم معاكي ما فيني مرر فكرة حكيناها قبل إنه رشا بتخاف تفقد ذاكرتها بالأماكن.
أي نعم.
بتروحي بتزوري الشام؟
إيه بزورها بأحلامي.
وين بتروحي؟ حكي لنا طريقك، خدينا معك.
هي يمكن حكيت لك أنا أنه أحياناً بلش مثلاً أنسى أماكن معينة بالشام، فبيصيبني رعب، بيصيبني خوف أنه معقول أنا بلشت أنسى أماكن أو أسماء حارات أو أسماء زقة فكتير بخاف أنه معقول أنسى. فبصير بحاول أعمل تمرين ذهني إنه بتخيل حالي هيك راكبة بتاكسي، بتعرفي تكاسينا بالشام كيف كانت هيك، وحتى بحاول أتذكر كل التفاصيل تبع التاكسي،
عود العنب، أيوة، والشعارات
وهي الفروة اللي بحطها تحت التابلو تبع السيارة، الكلب اللي بيهز براسه، وكل هاي التفاصيل، وشفر التاكسي ومعه هاي المنشفة اللي على دائما بحطها على رقبته من الشوب، وكاسة الشاي الباردة اللي جنبه، وحاول أتذكر
ريحة الدخان
وحاول أتذكر التفاصيل يعني بحاول اتخيل حالي عامله هيك رحله بقلب تاكسي هيك بالشام لحتى اتذكر تفاصيل الحارات والازقه وساحه المحافظه وجسر الثوره وكل كل هالاماكن، لانه احيانا الذاكره والحياه والمشاغل بتخلي انسان احيانا ينسى، يعني معقول انسى الشام؟ كتير بخاف، فبعمل هذا التمرين.
أعطيك النصيحة،
مرن ذاكرتي.
أعطيك النصيحة، مع أنه أنت حكيتي لنا موقفك من الذكاء الصناعي. استخدمي جوجل ماب. فوتي على خريطة وفوتي
بقدر شوف شوارع الشام؟
ما بتشوفي، بس أنت لحالك بتعرفي أنه هاد رح ياخدك لهون، هاد اسمه هون، في شيء. هلأ الغريب
بس
الغريب
ما بيضل، بس مو مثل
طبعا مو مثل اللي براسنا.
ما بعرف إذا نحن جوجل أرث بيفرجينا الشوارع مثل ما
بيفرجينا
مثل ما بيفرجينا
لا
بي
لا ما بينزلنا لتحت، لا
ما بينزلنا لتحت بسوريا.
بس أنا بزور بيت أهلي،
خاف على الأمن.
أنا بطلع بزور بيت أهلي
يعني والله؟
يعني
بتشوف ال
بشوف البيت، بشوف المبنى، بشوف
المبنى،
بشوف المبنى من فوق.
ايه من فوق، من
بس
فوق
اني بعرف بمشي بهذا الشارع، بعرف انه هذا الشارع من هون لهون حيوصلني على بيت اهلي.
ايوه،
فبدور مثلا انه مرات بضيع. بتتغير شوي المدن، ما كتير بتتغير،
بس هدول الصور ابديتد يعني مجدده.
طبعا
مجددة. انه انا فهمت انه الشام كتير متغيره، الناس اللي عم يروحوا يزوروا قالوا لي انه متغيره كتير وصايره أسوأ يعني.
اكيد اكيد، بس بتخيل انه المدن، عفوا الطرقات والمباني نفسها. طيب انت قلتي بالبودكاست انه يعني لما بعتي لي هيك رساله غير مباشره انه والله انا بيقولوا لي قومي غني بالسهرات بالحفلات، بقول لهم اذا بتريدوا انا تعبانه جاي ارتاح، شو انا رح طنش على هذا الحكي؟ لانه مو معقوله استضيف رشا رزق وما تسمعينا وتسمعي مشاهدي البودكاست
اغنيه
طيب. بعد اذنك بس خليني اقفل
اوكي
اتركك مع
يلا
المشاهدين، محبات لكم، وبترككم مع رشا رزق.
هلا بما انه حكينا على الحنين وعلى على البلد، فبيستحضرني موشح. هذا اول موشح تعلمته، علمني يا استاذ نعيم حنا، هيك موشح تقيل يعني. احن شوقا إلى ديار وديار رأيت فيه أنا فيها جمال سلمى جمال